Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يبدأ اليوم السبت بالخرطوم، جلسات المؤتمر الاقتصادي الأول، وسط أعمال عريضة لإيقاف التدهور المستمر في الاقتصاد السوداني ووضع خارطة الطريق تصحح المسار الإنتاجي والتنموي لتحقيق النهضة والرفاهية للأمة السودانية. وسيشرف رئيس مجلس السيادة البرهان افتتاح المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، ويتناول المؤتمر عدد من أوراق العمل، ويشارك فيه عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، إضافة لقيم الحرية والتغيير واتحاد أصحاب العمل ولجان المقاومة والجهات ذات الصلة في مؤسسات الحكومة الانتقالية. وسيستمر المؤتمر لثلاثة أيام، حيث يختتم في يومه الثالث بتوصيات وبيان ختامي سيسلم للدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر. وسيلقي عبدالله حمدوك كلمة للحاضرين تنقل عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء على هذا المؤتمر نلتقي اليوم بالخبير الاقتصادي الأستاذ حافظ إسماعيل ليحدثنا حول هذا المؤتمر والآمال العريضة المبنية عليه. فلنستمع للأستاذ حافظ.
طيب، شكرا لراديو دبنجا على الاستضافة. وينعقد المؤتمر الاقتصادي غدا السبت 26، وسط يعني توقعات وخلاف بين الحكومة وحاضنات السياسية الحرية والتغيير حول البرنامج الاقتصادي. يمكن ده عطل المسألة بتاعت الاتفاق على حتى موازنة لمدة عام لفترة طويلة، ودي كان عندها أساس سلبي جدا، لأنها أثرت أدت انطباع سيء وعدم ثقة في إدارة ملف الاقتصاد، وهو واحد من أهم الملفات. يمكن ده واحد من أسباب التدهور المريع جدا لقيمة الجنيه السوداني. لما استلم حمدوك كان بيتراوح بين 65 ل 70 للدولار، وحسا وصل لحد 240-250، وطبعا ده تدهور مريع جدا، عنده آثار تضخمية كبيرة جدا عليه في الاقتصاد، وتأثير أكبر على الناس ذو الدخل المحدود باعتبار أنه أسعار ارتفعت بشكل كبير جدا. لكن بتزامن انعقاد المؤتمر مع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمانحين على برنامج المراقبة اللي هو الستاف مونيتورينج بروجرام، اللي هو هيكون فيه موظفين من الصندوق بيراقبوا الأداء الاقتصادي وبيحللوا وبيقدموا مقترحات. والحكومة طبعا التدخل الصندوق جاء بناء على طلب الحكومة. الحكومة طلبت أنه الصندوق يتدخل عشان يساعد في برنامج الإصلاح. وطبعا التدخل الصندوق وبرنامج الإصلاح يعني فيه هيكون فيه إجراءات يعني هتكون إجراءات صعبة، وبتتطلب أنه يعني يكون عندها تأثير كبير جدا على الاقتصاد. من ضمنها مثلا وعدينهم ب 400 مليون دولار، لكن دي مشروطة بأنه سعر الصرف الرسمي حيرتفع من 55 ل 138، وده حيكون عنده تأثير بالغ جدا، وغالبا ما يأثر بشكل كبير جدا على السوق الموازي أو السوق الأسود، باعتبار أنه الاثنين مرتبطات مع بعض. وبرطعم مرتبطات دي مسألة مهمة جدا، اللي هو شح العملة الصعبة مقارنة باحتياجات السودان للاستيراد ودفع التزاماته. وطبعا البرنامج برنامج متكامل، فيه جزء منه هيكون رفع الدعم التدريجي، وده عن الوقود طبعا، ما تكلموا عن الدعم عن الباقي، عن غاز التخي الطهي والدقيق. وطبعا هيرفع الدعم التدريجي عن الوقود، طبعا ده برضه هيكون له تاثير، لانه الوقود هو طبعا وهو بالإضافة إلى أنه سلعة باستخدامها بشكل مباشر، هو واحد من مدخلات الإنتاج المهمة جدا للإنتاج الزراعي وللترحيل وكده. فحيكون في تحدي، هل مخرجات الصندوق، مخرجات المؤتمر الاقتصادي مع مع ما يطرحه المراقبين حسب اتفاق الحكومة معهم برنامج المراقبة بتاع الصندوق، هيكون في تعارض كبير جدا. هيعملوا شنو؟ أول حاجة الحكومة ما عندها خيارات كثيرة، في وضع صعب جدا، لأنه هي حتى ما يطرح من برامج، ويمكن هتكون متركزة على برامج، هتكون متركزة على برامج عندها علاقة بالصرف للبنية التحتية للخدمات لكده لإصلاح المؤسسات الهالكة، ودي بتحتاج لقروش. وبعد ذاك أنا أفتكر أن المؤتمر الاقتصادي لو ركز على أنه من أين نجد الموارد لتمويلها بيبقى أكبر. إذا نحن حددنا عندنا كم وبعدين على أساس نضع خطط عشان نصرف بيبقى أحسن، لكن أي تخطيط قائم على مصروفات إضافية دون إيجاد موارد حقيقية لتمويلها بتبقى مسألة يعني حد تكون عندها مضاعفات أسوأ من الوضع الحالي. والسبب الأساسي في زيادة حدة الإفراط التضخمي في السودان، واحد منه هو زيادة المرتبات بنسبة أكثر من 100% بدون ما يكون في موارد حقيقية تمويلة، ودي كان عندها تأثير بالغ جدا على التضخم. نسبة التضخم ارتفعت في الأسبوع الفات إلى 169%، ودي نسبة عالية ومتوقع مرشحة أنها تعلو وتمشي. موقع أن قيمة العملة السودانية تواصل الانخفاض ما لم يكون في تدخل intervention. طبعا السودان يعني الوعود، حتى مؤتمر برلين في 26 يوليو اللي هو كان بالتحديد مؤتمر خاص بإيجاد موارد مالية لدعم المضطررين من آثار الكورونا، من الحجر بتاع كورونا، يعني ما كان هو تنموي. وما لم يتم تحقيق سلام شامل في السودان ما حيكون فيه برامج تنموية. بالإضافة إلى أن السودان طبعا المفروض يعني حس تدخل الصندوق مربوط بأنه يعيد السودان في مسألة ديونه، يعني يدفع متأخرات الخدمات وأقساط الديون عشان السودان بعد ذلك يبقى يستحق الإعفاء ديون نتيجة للمبادرة بتاعت الدول المثقلة بالديون الفقيرة. وطبعا دي في 29-39 دولة هي خاشة فيه، من ضمنها 30 في أفريقيا، لكن بكل أسف أنه ثلاثة دول ما استوفت الشروط حتى الآن، هي السودان والصومال وإريتريا. فالسودان ما زال يعاني بشكل كبير جدا، وأنا أفتكر أنه محتاج لرؤية اقتصادية براغماتية. يعني أنا أفتكر أنه النمط اللي حيمشي بتاع أنه نحن حنقعد يكون عندنا هدف، السياسة الأساسية بتاعتنا أنه انتقاد لسياسات الصندوق وكده، أنا أفتكر أنه ننتقد يح، لكن لازم نطرح بدائل، لأنه عدم إيجاد بدائل ما خيار إطلاقا، it's not an option. وبالتالي دي مسألة صعبة حتواجه الحكومة وحتواجه الحاضنة السياسية الحرية والتغيير. والمسألة بتحتاج للتفكير خارج الصندوق، بتحتاج للبراغماتية، بتحتاج لأنه في خيار وطني، لكن الخيار الوطني ذاته خيار صعب. أوكي، يعني السودان الحكومة ما من البداية ما راجعت كل الموارد المهدرة من قبل حكومة المؤتمر الوطني بشكل كامل. يعني أنا أفتكر أنه التمكين إذا كان بدأ بعقودات البترول بس والفساد في مؤسسات البترول كان جاب 100 مرة قروش أكثر من الحسة لجنة التمكين شغالة فيها. فأنا أفتكر أنه دي محتاجة كلها لمراجعات، محتاجة نشوف مواردنا الداخلية الممكن ممكن نستفيد منها، ممكن نسخيرها بشكل أكبر، ممكن نزيدها، ممكن نقلل المصروفات الغير ضرورية. وبرضو المسألة بتاعت السيطرة على الاقتصاد بكل مفاصله.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيها الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل حول المؤتمر الاقتصادي المزمع قيامه اليوم حول الاقتصاد القومي السوداني. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى، لكم من أطيب التحية.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 التعليم بزبزبة مقدارها 11650 و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أقام وفد الجبهة الثورية وفد المقدم الذي وصل البلاد يوم الخميس قادما من جوبا، أقام مؤتمر صحفي يوم الخميس بمنبر سونا، تحدث فيه كل أعضاء الوفد حيث رحبت قوى الحرية والتغيير بالوفد في المؤتمر. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم حديث نمر عبد الرحمن وهو نائب رئيس الوفد، والأستاذ إبراهيم زريبة الناطق باسم الوفد في المؤتمر المقيم يوم الخميس. ونبدأ بالأستاذ نمر عبد الرحمن فلنستمع له.
شكرا لكم جميعا، ونحن سعداء نصلكم في الخرطوم والاستقبال الهاشد اللي جناه من الحكومة الانتقالية، وشكرنا لرفاقنا وأشقائنا في الحرية والتغيير على استقبالهم الحاشد، في رفيقنا إبراهيم الشيخ ودكتور مريم وكل الوفد بتاع الحرية والتغيير اللي استقبلنا من المطار ولحد المركز بتاع سونا. وبرضو اسمحوا لنا أن نشكر إدارة مركز سونا لاستقباله بالنسبة لنا، ونعتقد أنه سونا دي أصبحت مركز للسلام، وأصبح مركز إنه كل الوفود بتاعتنا بتعتقد المؤتمرات بتاعه من سونا عشان تبشر بالسلام وتوصل رسالة السلام للمجتمع السوداني. طيب أيضا الشكر الكبير لكل الحضور الإعلام المشرف. نحن في الجبهة الثورية السودانية بنفتكر إنه موضوع السلام واحدة من الشعارات الأساسية للثورة، ونعمل من أجل إنجاز مهمة السلام. وعشان ننجز مهمة السلام في السودان يحتاج وقفة كل السودانيين اللي كان ساهموا في التغيير نفسه، وفي مقدمة المساهمين في التغيير اللي هو الحرية وتغيير نفسه ساهم، ونحن كلنا في هذا الجسم ساهمنا وأنجزنا مهمة، ولكن مسؤولين كلنا أمام الشعب إننا نكمل المشوار ده ونحول السودان لبلد ديمقراطي، بلد فيه تنمية فيه ازدهار فيه تقدم، ودي مسؤوليتنا نحن كلنا جميعا، ويجب انه نتحمل المسؤوليه ده في كل مكان نحن موجودين فيه، ونترك كل المشاحنات والاختلافات من وقت لاخر، لانه ده في حد ذاته ولا بيساعد الشعب السوداني اللي ضحى وطلع في الشوارع بتاع السودان كله مقدم اروع البطولات من اجل سودان يسعنا جميعا. لذلك القيادات او قوه الحريه والتغيير نفسه وكل القيادات النادت وساهمت والشباب والمرأة، أن إحنا أمام تحدي كبير في إننا ننقل الواقع ده لواقع أفضل ولواقع يستحق التقدير ويستحق التضحيات الكبيرة اللي قدموا جماهير شعبنا في الخرطوم وفي الولايات. الوفد بتاعتنا وصل للخرطوم كما ذكر الرفيق الرئيس، وفد بتاع جبهة ثورية السودانية. الجزء الأساسي من الوفد بتاعتنا إننا نبشر باتفاقية السلام التامة في جبهة. اتفاقية السلام التامة في جوبا كان فيه هجوم كثير من أطراف متعددة، ولأنه الموضوع بتاع السلام نفسه في السودان هو موضوع مركزي وأساسي، وبلدنا السودان ما ممكن يحصل فيه أي تقدم إذا ما حصل على سلام واقعي حقيقي معاش. عشان كده مكثنا شهور طويلة في المفاوضات، وكل السودانيين بيتابعوا، وكان في آجال ويتأجل عملية التوقيع أخذ وقت طويل، والقصد كله الأساسي في إننا نخاطب قضايا حقيقية، وعشان ما يرجعنا تاني لأي زاوية وراء، ويجب وعلينا أن احنا كقيادات إننا نتحمل المسؤولية بتاعت صناعة السلام. لذلك بعد وصلنا لسلام قصدنا إنه أول جولة نصل للسودان ونبشر السودانيين إنه السلام اللي جاي من جوبا سلام عنده مطلول بتاعه. وفي المنبر هنا أيضا أسمح لي إنه نشكر الفخامة الرئيس الفريق أول سلفكير ميارديف للمبادرة بتاول الإنجاز الكبير الأمل للسودانيين، ويجب أن كل السودانيين يفكروا في جنوب السودان تفكير استراتيجي. نفس المجهود ده ممكن يعملوا أخواننا في تشاد في أثيوبيا في مصر في كل الدول بتاعت الجوار، لكن الإنجاز الكبير ده مشى لأخواننا في جنوب السودان عشان تربط العواصر بيناتنا بطريقة قوية ومتينة، وبالتأكيد السلام ده هيتحول لمشاريع استراتيجية بربط ما بين الدولتين في علاقات استراتيجية بيناتنا. ده فيما يتعلق بالمجهود اللي بذلوه أخونا في جنوب السودان، والمستشار توت قلواك منيمي برضو موجود في الخرطوم. احنا شاكرين للوساطة بتاعه والمجهودات بتاعه اللي زل يبذله من أجل السلام. النقطة المهمة والجوهر الأساسي هو موضوع بتاع دعم الشعب السوداني لعملية السلام اللي تم في جوبا. نحن بنفتكر أن القضايا تم مخاطبته بشكل ممتاز، بشكل مختلف مما كان زمان وفي مناخ مختلف. المطلوب من السودانيين كل منه كيف يساعدوا السلام ده. اتفاقية السلام ده في نفسه هو بيحول السودان لدولة ديمقراطية. اتفاقية السلام بيساهم في تغيير الاقتصاد المتداول في السودان، بيساهم في وضع اجتماعي جديد للشعب السوداني كله، بيساهم في تغيير الخارطة الجغرافية للعلاقات الدولية بتاعت السودان. عشان كده نحن بنبشر الاتفاقية ده من الجانب العام. من الجانب بتاعت الشعب السوداني نفسه، كل المناطق اللي اتأثرت بالحرب واللي تم ظلمه لسنوات طويلة جدا جدا تم إنصافه بشكل مقنن واضح جدا في الاتفاقيات ده، وبطريقة بتاع التمييز إيجابي عشان يلحقوا نعالج مسألة الخلل التنموي اللي حصلت في السودان. فالاتفاقية نفسه عنده فقرات ممتازة جدا بخاطب القضية الخاصة بالنازحين والقضية الخاصة باللاجئين والأوضة الطوئية للقرى بتاعهم والتأمين بتم كيف كله تم مخاطبته في القضية.
مستمعينا الكرام، من بعد نمر بنقدم لكم الأستاذ إبراهيم الزريبة الناطق باسم الوفد.
مساء الخير عليكم. أسمحوا لي عبر منبر سونا الحر أن أهني الشعب السوداني وأن أهنئ الشعب السوداني على الإنجاز الكبير الذي أتينا من ميادين القتال، وأتينا من المنافي، وأتينا من المهاجر لنجد الشعب السوداني قد أنجز التغيير. هذا التغيير مهرته دماء الشهداء، نترحم على أرواحهم، شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وشهداء ثورات الهامش المتراكمة. نهني الشعب السوداني بالاتفاق العظيم الذي شمل جوانب عدة، جوانب الحوكمة وجوانب التنمية وجوانب العدالة وجوانب التعويضات وإعادة النازحين واللاجئين وحفظ الأمن لهم. لم يكن هذا السلام ممكنا لولا المجهودات الجبارة التي بذلتها الشقيقة دولة جنوب السودان. نهيي رئيسها سيلفا كير مياردت، ونهيي لجنة الوساطة، نهني لجنة الوساطة برئاسة المستشار توت قلواك والدكتور ديو متوك على مجهوداتهم الجبارة التي نبعت من إلمامهم بخصوصيات القضايا السودانية. أيضا الأجواء التي سادت التفاوض كانت أجواء إيجابية، هي أجواء بين شركاء وليس أجواء بين فرقاء. كان هنالك اعتراف بكل القضايا التي ذكرت وحققناها بكميات متفاوتة، لكن الإنجاز كبير للشعب السوداني. نحن ندرك تماما أن اتفاقية السلام ستواجهها تحديات كثيرة. التحدي الأول هو الأزمة الاقتصادية، لكن نبشر أن السلام نفسه هو المخرج من الأزمة الاقتصادية. سيعيد السلام ملايين الأفدنة للإنتاج، سيعيد السلام ملايين السواعد التي الآن قابعة في معسكرات النزوح واللجوء تتلقى المساعدات والإغاثات، سيعيدها إلى دائرة الإنتاج. سيجعل السلام أمر التبادل التجاري ممكن بين ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، كل تلك المصالح مفقودة بسبب الحرب. المستثمر أيضا يريد بيئة آمنة للاستثمار، فالسلام يتيح تلك البيئة الآمنة. إذن هو المخرج. تواجهه تحديات أخرى سياسية، مطلوب مننا نحن كقوة سياسية أن تتماسك مع بعضها وتتآلف وتأتلف مع بعضها، وهذا هو واحد من مهام وفد الجبهة الثورية.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ونشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى فيكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية. نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكراً لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.